أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. كان الوجه الثالث الذي للجواب عن الإشكال السابق في مسألة تطبيق كبرى لا ضرر ولا ضرار على مورد قلع الشجرة، الأمر بقلع الشجرة. الجواب الثالث كان هو أن هذا التطبيق ليس بلحاظ فقرة لا ضرر، وإنما بلحاظ فقرة لا ضرار، لا بلحاظ فقرة لا ضرر، وذلك باعتبار ما تقدم مرارا من أن الضرار يختلف عن الضرر. الضرر ليس فيه نسبة صدورية بخلاف الضرار، والإضرار فإن فيه نسبة ماذا؟ نسبة صدورية. ويراد به ماذا؟ يراد به الإضرار المتكرر أو المستمر أو المتعمد على على ما تقدم سابقا في أنه ما هو المقصود بماذا بالإضرار. هذا الإضرار يختلف عن الضرر بهذه النكتة التي أيضا مرت مرارا، وهي أن الضرر أمر لا يقدم عليه الإنسان إلا بتحميل من قبل الشارع، بينما الضرار لا يقدم عليه الإنسان لدوافع مختلفة. ومن هنا يكون نفي الضرار يكون ظاهر في تصدي الشارع للتسبيب لعدمه. نفي الضرار باعتبار أمر يقع في الخارج ويصدر من المكلف لدواعي مختلفة، فالشارع عندما ينفي ويقول لا ضرار، هذا يكون ظاهر في أن الشارع يتصدى للتسبيب لعدمه. خب، كيف يكون التصدي الشارع للتسبيب لعدم وقوع الضرار؟ الضرار الذي يستبطن النسبة الصدورية، يعني الإضرار بالغير، كيف يتصدى الشارع للتسبيب لعدمه؟ هذا يكون بتشريعين أو أكثر. مثلا التشريع الأول هو التحريم التكليفي للإضرار بالغير، أن يحرم الإضرار بالغير تكليفا، فيقول هذا حرام تكليفا، الإضرار بالغير محرم تكليفا. هذا حيث أنه لا يكفي لمنع وقوع الضرار في الخارج، ولا يصحح نفي الضرار في الخارج، لا يصحح نفي الضرار هذا وحده، لأن مجرد التحريم التكليفي للضرار لا يمنع من تحقق الضرار في الخارج لدواعي مختلفة، قد يتجاوز الإنسان على أساس تلك الدوافع التحريم الشرعي التكليفي. فالخطوة الثانية لضمان منع تحقق الإضرار في الخارج يكون بماذا؟ بتشريع إجراءات عملية احترازية لمنع تحققه في الخارج. وهذا يكون بماذا؟ في محل الكلام، في مورد الرواية، يكون بالأمر بقلع الشجرة، باعتبار أن هذه الشجرة وبقاء هذه الشجرة وبقاء هذا الحق لسمرة في إبقاء هذه الشجرة، هذا يكون سببا لوقوع الضرار في الخارج، بعد فرض أن التحريم وحده لا يكون ماذا؟ لا يكون كافيا لمنع سمرة من الإضرار بالأنصار. فحينئذ هذه الإجراءات هاي الإجراءات التي تضمن عدم تحقق الضرار في الخارج، هذه أيضا تكون مشرعة، ويستفاد تشريعها من نفس نفي الضرار، نفي الضرار من قبل الشارع اللي هو بهذا المعنى، هذا يستبطن هذين الأمرين. هذا التشريع الثاني وهو تشريع الإجراءات احترازية لمنع وقوع الضرار ومنع من قبيل قلع الشجرة، هذا يمكن أن يرتكز على أحد قوانين معروفة في الشريعة الإسلامية. واحد من هذه القوانين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له درجات، له درجات تبدأ بالأخاف ثم تنتقل إلى ماذا؟ إلى ما هو أكثر من ذلك، ولا ينتقل إلى الأشد إلا بعد تعذر ماذا؟ الأخاف، إلا بعد تعذر الأخاف. في هذه الحالة لعله هذا طبق في المقام، ارتكز إليه هذا الحكم الشرعي وهو الأمر بقلع الشجرة من باب الأمر بالمعروف والنهي شنو؟ والنهي عن المنكر، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيء الآخر هو تطبيق العدالة الاجتماعية بين الناس، فإن مقتضى العدالة الاجتماعية ومنع الظلم والتجاوز على الآخرين هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي الأمر بقلع الشجرة. المهم أن هذا يرتكز إلى أساس، أساس شرعي، أساس ديني ثابت في الإسلام، يرتكز إليه هذا الأمر بقلع ماذا؟ بقلع الشجرة. فيعلل حينئذ الأمر بقلع الشجرة بماذا؟ بلا ضرر ولا ضرار، والمقصود هو تعليله بالفقرة الثانية لا بالفقرة الأولى. وبهذا يرتفع الإشكال في هذه من هذه الجهة، لأنه حينئذ عرفنا ما هي نكتة التطبيق، تطبيق القاعدة على من؟ على هذا المورد الذي هو الأمر بقلع الشجرة. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع إن ذكر، الوجه الرابع هو يعتمد أيضا على أن يكون التطبيق على المورد بلحاظ فقرة لا ضرار أيضا كالوجه الثالث، لا بلحاظ فقرة لا ضرار. ويقال في مقام بيانه بأن الإشكال إنما نشأ في الحقيقة بتخيل أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرار فنشأ الإشكال. ليش؟ لأن الإشكال كان يقول بأن لا ضرر سواء فسرناها بالنهي عن الضرر، نهي تكليفا كما يقول شيخ الشريعة، أو فسرناها بنفي الأحكام الضررية، هي لا تستطيع أن تنتج الأمر بقلع ماذا؟ بقلع الشجرة، لأن بقاء الشجرة ليس ضرريا، أصلا ليس ضرريا، فلا يشمله النهي التكليفي إذا قلنا بأفادة الحديث للنهي التكليفي، ولا يمكن نفيه بماذا؟ باعتبار ضرري، لأنه بقاء الشجرة وحق بقاء الشجرة ليس ضرريا حتى ينفى بلا ضرار. فإذن كيف طبق الحديث على هذا المورد؟ فالإنشاء الإشكال نشأ من تخيل أن التطبيق بلحاظ فقرة لا ضرر، بينما الصحيح أن التطبيق هو بلحاظ فقرة لا ضرار لا بلحاظ فقرة لا ضرر، كما هو الحال في الوجه الثالث. توضيح هذا الأمر هو أن يقال بأن الحكم الشرعي له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون بذاته حكما ضرريا، بذاته هو بذاته هو كحكم هو ضرري، من قبيل يمثل لذلك بماذا؟ بلزوم البيع الغبني، بيع فيه غبن، الحكم بلزومه نفس هذا الحكم هو حكم شنو؟ ضرري، هو حكم ضرري. هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون الحكم ضرريا بتوسط كما يعبر عنه صاحب هذا الوجه اللي هو السيد الشهيد قدس الله نفسه، أن يكون هذا الحكم ضرري بتوسط إرادة مقهورة ليعبر عنه الآخرون بماذا؟ بأنه يكون ضرريا بامتثاله. تارة الحكم يكون ضرري بنفسه كما في لزوم البيع الغبني، وأخرى يكون ضرريا بامتثاله من قبيل وجوب الوضوء. وجوب الوضوء ليس ضرريا بنفسه، في الحد نفسه ليس ضرريا، لكن بامتثاله يكون شنو؟ يكون ضرريا في حالات معينة. السيد يعبر عنه بماذا؟ بأنه يكون ضرري بتوسط إرادة مقهورة، بتوسط إرادة مقهورة لإرادة المولى للحكم الشرعي. أكو حكم شرعي يقول له يجب عليك الوضوء، هو مقهور إرادته مقهورة لإرادة المولى وللحكم الشرعي، فيصدر منه الوضوء الضرري فيتضرر، فالحكم يعني الوجوب يكون ضرريا بتوسط هذه الإرادة شنو؟ المقهورة، بتوسط هذه الإرادة المقهورة. نقدر نعبر عنه بأنه يكون ضرريا بامتثاله، يعني حينما تكون إرادة العبد مقهورة بإرادة المولى الذي يعني الامتثال، امتثال الحكم الشرعي، حينئذ يكون هذا الحكم شنو؟ ضرريا، وإلا هو في حد نفسه ليس ضرريا. الحالة الثالثة أن يكون الحكم ضرريا بتوسط إرادة غير مقهورة، يكون ضرريا بتوسط إرادة غير مقهورة، وهذا مثال ما نحن فيه، جواز الدخول إلى عذقة، هذا سمر ابن جندب، جواز دخوله إلى عذقه إلى حائط الأنصاري من دون استئذان، هذا حكم شرعي، هذا الحكم الشرعي يكون ضرريا بتوسط إرادة غير مقهورة، بتوسط إرادة غير مقهورة، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن سمرة بن جندب هو يدخل ولا يستأذن على ماذا؟ على الأنصاري، هو لا يستأذن على الأنصاري، فإذا هو إرادته غير مقهورة لإرادة ماذا؟ لإرادة المولى، إرادة المولى تقول له شيء هو يريد شيئا آخر، فيكون الحكم ضرريا بتوسط هذه الإرادة الغير المقهورة. هذا القسم الثالث. يقول بأن فقرة لا ضرر، الفقرة الأولى ترفع كل هذه الأحكام الثلاثة، يعني هذه الأحكام الأقسام الثلاثة من الحكم، للحكم اللي يكون ضرر بنفسه أو بتوسط إرادة مقهورة أو بتوسط إرادة غير مقهورة، لا ضرر هي تتكفل بنفيها جميعا، فتنفي لزوم البيع الغبني، وتنفي وجوب الوضوء الضرري، وتنفي أيضا جواز أو حق الدخول بلا شنو؟ بلا استئذان، أيضا تنفي. إذا نفت جواز الدخول بلا استئذان أو نفت حق الدخول بلا استئذان، طبعا راح يثبت ماذا؟ تحريم الدخول بلا شنو؟ استئذان، فيكون الدخول بلا استئذان نتيجة نفي الجواز يكون ماذا؟ يكون محرما شرعا، هذا تتكفل به لا ضرر. زين، لكن هذا المقدار من نفي الحكم، هذا المقدار من نفي الحكم لا يكفي لمنع سمرة من الإضرار بالأنصاري، نفى الجواز فثبت حرمة الدخول بلا استئذان، هذا لا يكفي لمنع سمرة من الإضرار بالأنصاري، يبقى هو مصر لأنه شخص معاند وعاصي وباني على عدم امتثال هذا التكليف، فهو لا يكفي لمنع سمرة من الإضرار بالأنصاري، باعتبار أنه عاصي، باعتبار أنه غير ممتثل لهذا التحريم. هنا يقول يصل دور لا ضرار، هنا تأتي لا ضرار لكي ماذا؟ لكي تمنع من تحقق الإضرار بالأنصاري مع افتراض بناء سمر على ماذا؟ على ارتكاب الفعل المحرم، مع بنائه على ارتكاب الفعل المحرم اللي هو الدخول بلا استئذان، تأتي لا ضرار لضمان منع تحقق الإضرار بماذا؟ بالأنصاري. فلا ضرار دورها هذا، دورها هي أنه تنفي ما يوجب إمكانية الإضرار بماذا؟ بالأنصاري. السبب الذي يكون هو الموجب للإضرار بالأنصاري والذي يتشبث به سمرة للإضرار بالأنصاري هي تأتي وترفعه، اللي هو عبارة عن ماذا؟ لعبارة حق إبقاء الشجرة النخلة في ماذا؟ في حائط الأنصاري، هذا هو الشيء الذي يتشبث به السمرة للإضرار بماذا؟ للإضرار بالأنصاري، يقول أنا لي حق بقاء هذه الشجرة وبالتالي أنا أتمسك بهذا الحق لماذا؟ للإضرار بالأنصاري، فهو يتعسف في تطبيق هذا الحق الشرعي للإضرار بالأنصاري. لا ضرار هي تنفي ماذا؟ تنفي هذا الحق الذي صار سببا للإضرار بماذا؟ للإضرار بالأنصاري. يعبر هذا التعبير بمعنى أنه يقول لا ضرار هي تنفي الضرر الحرام بلحاظ ما في الشريعة، ولا أنها تنفي الضرر بلحاظ ما في الشريعة. نفي الضرر بلحاظ ما في الشريعة تتكفل به فقرة لا ضرر، هي تنفي الضرر بلحاظ ما في الشريعة، يعني الضرر الناشئ من الشريعة على ما تقدم سابقا. لا ضرار لا تنفي الضرر المقيد بأن يكون شنو؟ حراما. هذا الضرر الذي يكون حراما هي ماذا؟ تأتي وتنفيه. هذا نفي الضرر بقيد أن يكون حرام، هذا يكون ظاهر في ماذا؟ يكون ظاهر في نفي وقوعي، نفي سبب وقوع ماذا؟ هذا الضرر الحرام. وما هو سبب وقوع الضرر الحرام؟ هو بقاء الحق، حق الحق، بقاء الشجرة في حياة الأنصاري، هذا هو سبب وقوع الضرر الحرام. هي حينما تنفي الضرر الحرام هي هذا النفي يكون ظاهرا في نفي سبب وقوع الضرر الحرام، وهو في محل الكلام ماذا؟ حق بقاء النخلة في حائط الأنصاري، هي تنفي هذا الحق حينئذ. زين، فإذا نفت هذا الحق وارتفع هذا الحق حينئذ يجوز للأنصاري أن يقلع هذه الشجرة ويرمي بها وجهه، ويصح تعليل الأمر بقلع الشجرة بلا ضرر ولا ضرار على هذا الأساس. هذا وجه. وجه آخر أيضا يستفاد من كلمات سيد الشهيد قدس الله نفسه، هو أن يقال بشيء آخر، وهو أن يقال بما تقدم سابقا هو ذكره وغيره أيضا ذكره، من أن الإضرار والضرار هذا معناه تعمد الإضرار، مأخوذ فيه التعمد والتقصد. الإضرار والضرار مأخوذ فيه التعمد والتقصد. هاي نكتة أخذ التعمد والتقصد في الضرار تعني ماذا؟ تعني أن يكون هدف الشخص هو ماذا؟ هو الإضرار بالغير، يعني الفعل الذي يصدر من الإنسان هو يهدف به ماذا؟ الإضرار بالغير، هو يهدف غرضه، يتعمد الإضرار، يأتي بفعل يتعمد به الإضرار بماذا؟ الإضرار بالغير. وهذا يستفاد من بعض ماذا؟ من بعض التعابير الواردة في الروايات وغير الروايات، يعني عندما يقال مثلا في بعض الروايات أن فلانا مثلا باع نصيبه من الدار، باع نصيبه من الدار، حصته من الدار، شريك ويا واحد في الدار باع نصيبه من الدار، الجواب من قبل الإمام يجي يقول إن كان مضارا فعليه كذا، إن لم يكن مضارا فعليه كذا. مضارا واضح أن المقصود بالمضار هنا هو من يتعمد شنو؟ الإضرار، يعني بهذا الفعل الذي جاء به وهو حق مشروع له وأن يبيع نصيبه، إذا كان قصد بهذا التعسف في تطبيق هذا الحق وقصد الإضرار بالغير هو يعتبر شنو؟ مضار، فينطبق عليه عنوان الضرار والإضرار. الإضرار مأخوذ فيه التعمد والتقصد. ومن هنا يظهر بناء على هاي النكتة أن النسبة بين لا ضرر ولا ضرار هي نسبة العموم من وجه، هي نسبة العموم من وجه، وذلك لأنه في بعض الأحيان الحكم يكون ضرري على الغير ويقصد به الشخص الإضرار به، هذا هو مادة الاجتماع بينهما. مثل هذا يمكن نفيه بلا ضرر ويمكن نفيه بماذا؟ بلا ضرار، لأنه أيضا الحكم ضرري على الغير، حكم فيه ضرر، وقصد به ماذا؟ الإضرار بالغير، كما في جواز الدخول بلا استئذان، هذا الحكم هو ضرري، ضرري على الأنصاري. والشخص وهو ساموراي قصد به ماذا؟ قصد به الإضرار، قصد به الإضرار بالغير إذا فرضنا ذلك، حينئذ هذا يكون مادة الاجتماع ويمكن نفيه بكل من الفقرتين لا ضرر، ويمكن نفيه بفقرة ماذا؟ لا ضرر. وقد يكون الحكم ضرريا، ضرريا، لكن الشخص لا يقصد ماذا؟ لا يقصد الإضرار، إضرار الغير به. في هاي الحالة حينئذ يمكن نفيه بالفقرة الأولى دون الفقرة شنو؟ الفقرة الثانية، يعني ما قصدت الإضرار بالغير حتى ينفى بلا ضرار، وإنما الحكم ضرري فتشمل لا ضرر، لتقول بأن الأحكام الضررية منفية على ما تقدم سابقا، فينفى هذا الحكم الضرري الذي لا يقصد الشخص به الإضرار بالغير، ينفى بماذا؟ بلا ضرر دون فقرة لا ضرار. بعض الأحيان بالعكس، بمعنى أن الحكم ليس ضرري، الحكم أصلا ليس ضرريا، لكن الشخص يقصد به الإضرار بماذا؟ بالغير. الحكم ليس ضرريا، لكن الشخص يهدف ويقصد بهذا الفعل حينما يأتي به الإضرار بالغير، هنا يكون دور ماذا؟ دور فقرة لا ضرار، لا ضرار هي التي تنفي هذا الضرر، هذا الضرر ينفى بماذا؟ بلا ضرار لا بلا ضرار. لماذا؟ لأن فيه تعمد استخدام الحكم والتعسف في استخدام الحكم أو الحق اللي هو أيضا حكم شرعي، التعسف في استخدام للإضرار بماذا؟ بالغير. مثل هذا ينفى بلا ضرار لا بلا ضرار. ليش؟ لأنه ما نقدر ننفي هذا الحكم بلا ضرر، لأن الحكم بحسب الفرض ليس شنو؟ ليس ضرريا. الحكم بحسب الفرض ليس ضرريا، حق إبقاء الشجرة النخلة في حائط الأنصاري ليس ضرريا، حق الطلاق بيد الزوج بيد من أخذ بالساق هذا ليس ضرريا، لكن قد يتعسف الزوج في ماذا؟ في استخدام هذا الحق، فيكون ضارا بزوجته ومانعا لحقوقها ومؤذيا لها وإلى آخره، هذا تعسف في استخدام الحق، هذا ما يمكن أن نطبق عليه لا ضرر، لأن أصل كون الطلاق بيد الزوج هذا ليس ضرريا، ليس حكما ضرريا حتى ينفى، وإنما هنا نحتاج إلى لا ضرار باعتبار ماذا؟ أن هناك تعمد الإضرار بالغير من دون أن يكون ماذا؟ هناك حكم ضرري، وإنما الحكم ليس ضرريا ولكنه تعمد وتعسف في استخدامه للإضرار بالغير، في هذه الحالة حينئذ يمكن نفيه بلا ضرار لا بلا ضرار، من جهة ماذا؟ من جهة التعمد، نكتة التعمد، نكتة التعمد هي تعمد الإضرار، إذا أخذنا التعمد في مفاد الإضرار ومفاد الضرار، هاي نكتة التعمد هي التي تنتج هذا الشيء، باعتبار أن هذه النكتة التعمد تعني في الحقيقة، يعني تعني أن الشخص لا يبالي بماذا؟ بحرمة الحرام، خل يكون الإضرار حرام ولا يبالي بذلك، فهو يتعمد الإضرار، تشير إلى ذلك، تشير إلى عدم مبالاة الشخص بماذا؟ بصدور الحرام منه ولا يبالي بذلك، فتشير إلى ذلك، فحينئذ لا ضرار لما تجي هي كأنها تريد أن تنفي سبب الضرر الحرام. ما هو سبب الضرر الحرام؟ هو وجود الشجرة في حائط الأنصاري، وجود النخلة في حائط الأنصاري، هذا هو سبب الضرر الحرام، مو تريد أن تنفي الضرر بلحاظ ما في الشريعة كما قال، وإنما تريد أن تنفي سبب الضرر الحرام، والضرر الحرام سببه ماذا؟ هو بقاء الشجرة في حائط الأنصاري، فيتنفي هذا السبب فتنفي هذا الحق، وإذا انتفى هذا الحق حينئذ يجوز للأنصاري أن يقلع هذه الشجرة ويرميها بوجهه. هذا ما يقال في مقام دفع الإشكال عن طريق تطبيق فقرة لا ضرار على ماذا؟ على المورد. هذه الأمور، هذا التعليق على هاي يأتي إن شاء الله اليوم.